إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وبعد. قال الحافظ رحمه الله تعالى وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. وهذا الحديث إسناده حسن، فيه محمد بن عمرو بن علقمة وهو صدوق، وقد روي من طريق عدد من الصحابة كابن مسعود وابن عمر وابن عمرو. قال المؤلف: ولأبي داود: من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما أو الربا. وإسناده حسن أيضا، وهو زيادة من ثقة فتقبل. وقوله أوكسهما يعني أقلهما. وقد حكي الاتفاق من الفقهاء على النهي عن بيعتين في بيعة، ولكن اختلف العلماء في تفسير بيعتين في بيعة على أوجه من التفسير، منها: القول الأول أن المراد بذلك البيع بثمنين متفاوتين بدون تعيين أحد الثمنين وقت العقد، وقد فسر مالك الحديث بهذا، وذلك مثل أن يقول: أبيعك هذه السلعة بثمانين حالة أو مئة مؤجلة، ويفترقان على ذلك بدون تحديد أحد الثمنين. أو يقول: أبيعك هذه السلعة بثمانين ريالا أو خمسين جنيها، ويتفرقان قبل استقرار الكلام على أحد الثمنين، فهذا البيع ممنوع منه في الشريعة بالاتفاق لجهالة الثمن، ولا يصح هذا العقد. والقول الثاني أن المراد بالحديث بيع العينة، بأن يقول مثلا: أبيعك هذه السلعة بمئة مؤجلة، ثم يشتريها البائع من المشتري بثمانين حالة، وهذا عقد محرم غير صحيح في قول أكثر أهل العلم، ومنهم الأئمة الثلاثة خلافا للشافعي، وذلك لأن هذه السلعة ليست مرادة لذاتها، وإنما دخلت من أجل التحيل على الربا، فكأنه أعطاه ثمانين حالة مقابل مئة مؤجلة. ولا شك أن العينة حيلة على أكل الربا، مما يدل على رجحان قول الجمهور. وقد استدل ابن القيم على أن المراد بحديث النهي عن بيعتين في بيعها العينة بقوله صلى الله عليه وسلم في رواية أبي داود: فله أوكسهما أو الربا، أي أنه إنما يجوز له أخذ الأقل، فإن أخذ الأكثر فقد أخذ الربا. وفي الصورة الأولى بيع السلعة بثمنين متفاوتين بلا تحديد لا يصح العقد بجميع الثمنين، لا الأقل ولا الأكثر. وقيل إن المراد بالحديث هو شرط عقد بعقد آخر، كأن يقول: أبيعك هذا الثوب بريال على أن تبيعني ذلك القلم بثلاثة جنيهات. وقد فسر أحمد الحديث بهذا، وقال العلماء: بمنع ذلك، ومنعوا ربط عقد بعقد، وحكي الاتفاق عليه، إلا أن مالك قال ببطلانه إلا أن يمكن تصحيحه، كما لو قال: أبيعك بعشرة ريالات على أن تشتري الريالات مني بعشرين جنيها، فإنه قال: لا ألتفت لللفظ، وأجعله بائعا لسلعته بالجنيهات، وذكر الريالات لغو. وقول الجمهور في ذلك أرجح وأولى، لدلالة حديث الباب على المنع من مثل ذلك. أما إذا ربط عقدا بعقد آخر بدون أن يكون بينهما رابط، كما في قوله: أبيعك هذا الثوب بريال على أن تبيعني ذلك القلم بثلاثة جنيهات، فإنه محل اتفاق على المنع منه. وكذلك إذا ربط عقد البيع بأي عقد آخر، كما لو قال أبيعك هذا البيت بمئة ريال على أن تؤجرني تلك السيارة 3 أيام ب10 جنيهات، فحينئذ يمنع منه اتفاقا. ولا مانع أن يراد بالحديث هذه المعاني مجتمعة، فإنه يصح إطلاق اللفظ المشترك الذي تكون معانيه غير متضادة ويراد به جميع المعاني، وهذا هو الأظهر. وقال بعض الحنفية إن المراد بالحديث البيع الذي يكون معه شرط أي منفعة، وهذا التفسير لا يصح لعدم وجود بيعتين هنا، إنما هنا بيع وشرط، وليس هنا بيع وبيع آخر، والحديث فيه نهى عن بيعتين في بيعة. ومما يلحق بالحديث ربط أي عقد بعقد آخر بحيث يكون أحدهما شرطا في الآخر. وقد ورد في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صفقتين في صفقة. قال المؤلف رحمه الله: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل سلف وبيع، ولا شرطان في بيع، ولا ربح ما لم يضمن، ولا بيع ما ليس عندك. رواه الخمسة، وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم، وهو حديث حسن، لأن شعيب صدوق. قال المؤلف: وأخرجه في علوم الحديث، يعني أخرجه الحاكم في علوم الحديث، من رواية أبي حنيفة عن عمرو المذكور بلفظ نهى عن بيع وشرط. وهذا الوجه أخرجه الطبراني في الأوسط وهو غريب، لكن في إسناده عبد الله بن أيوب القرابي، قال الدارقطني متروك. وتضمن اللفظ الأول عددا من الأحكام، أولها النهي عن سلف وبيع، كأن يقول أبيعك هذه السيارة مقابل هذه المعدات بشرط أن تسلفني 1000 ريال، فهذا بيع دخله جهالة، وهو قرض جر منفعة فيكون ربا فيمنع منه. واللفظ الثاني قوله: ولا شرطان في بيع. وقد اختلف العلماء في المراد بهذا اللفظ، فقيل هو البيع بثمنين متفاوتين، قاله أبو حنيفة، وهذا منهي عنه بالاتفاق لجهالة ثمنه. وقيل المراد به الشرطان الفاسدان، ولا وجه لذلك، لأن الشرط الفاسد الواحد منهي عنه، ولا فرق بين الواحد والاثنين في ذلك. وقيل المراد به الشرطان اللذان يبقيان للبائع علقة بالسلعة المباعة، كما لو قال: إذا بعتها فأنا أحق بها بالثمن، وأشترط أن تخدمني سنة، وهو كالذي قبله. وقيل هو اشتراط أن البائع أحق بالسلعة متى أراد المشتري أن يبيعها، وهذا شرط واحد وليس شرطين. وقال جماعة: المراد به بيع العينة، لأنه يبيع السلعة بشرط إرجاعها بعقد آخر، فالمراد بالشرطين العقدان، لأنهما تشارطا على الوفاء به. وهذا القول أرجح الأقوال في تفسير الحديث. وقال أحمد: هو اشتراط منفعتين لأحد المتعاقدين، كما لو اشترى قماشا واشترط خياطته وكيه، فعنده يصح الشرط الواحد من ذلك، ولا يصح الشرطان. وقال الجمهور: لا يصح شرط ولا شرطان، لحديث نهى عن بيع وشرطه ضعيف جدا كما تقدم. وسدلوا بحديث: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان 100 شرط، لكن هذا الحديث في الشروط الفاسدة وليس في الشروط الصحيحة. ويدل على جواز الاشتراط ما ورد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى منه جملا، واشترط ابن عمر حملانه إلى المدينة. والأظهر جواز اشتراط أحد المتعاقدين منفعة في المبيع فأكثر، لأنه لا مانع من اشتراط الشرط الواحد والمنافع المجتمعة كالمنفعة الواحدة، ولأنه ورد في الحديث المسلمون على شروطهم. وسنأتي إلى بقية شرح هذا الحديث في يوم آخر. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.
دراسة أحاديث بلوغ المرام، إعداد وتقديم الدكتور سعد بن ناصر الشفري، تنفيذ جمعان الجمعان.